السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. ونحمد الله، بل أقول هنيئا لنا، إذ يسر لنا أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله أن يحقق فينا ما وعدنا ربنا به، أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة، وأن يذكرنا الله تعالى في من عنده، وفضل الله تعالى واسع عظيم. أيها الإخوة والأخوات، أقبلت يوما زوجة صفوان بن المعطل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، جئت أشتكي إليك من صفوان. والحديث رواه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، يقول: وكنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صفوان بيننا، وكان صفوان ابن المعطل موجودا في المجلس، فهي لما علمت أن زوجها موجود عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أقبلت تطرح السؤال أمام زوجها، قالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. الذي يسمع هذه الأسئلة الثلاثة يعني قد يقع في قلبه مباشرة أن الخطأ على هذا الزوج، كيف تضربها إذا صلت؟ المفترض أن تشجعها على صلاتها، كيف تضربها؟ والمفترض أن تشجعها أن تصوم، فكيف تجعلها تفطر إذا صامت؟ وكيف لا تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه وسأله، فقال صفوان: يا رسول الله، إنها إذا صلت تقرأ بسورتين، يعني تطيل صلاتها جدا، فإذا طالت صلاتها أهملت بيتها وأولادها وأهملت شأن زوجها وتعطلت الأمور في البيت. فالرجل يقول لها: لا تصلي بسورتين، صلي بسورة واحدة، اقسميها ما بين الركعتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، يعني تكفيك أن تقرأي سورة واحدة، لماذا تطيلين الصلاة؟ ثم قال: يا رسول الله، وأما صومها، فإني يا رسول الله رجل شاب لا أصبر، وهي تنطلق فتكثر الصيام، يعني كلما اقترب منها في النهار يريد منها حاجة الرجل من امرأته قالت: أنا صائمة، فيخرج إلى أعماله، فإذا جاء من غد أرادها قالت: والله أنا صائمة، كل يوم صائمة، يقول: فأنا أفسد صومها وأصيب منها ما يصيبه الرجل من امرأته. ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام هذا للناس جميعا، أن المرأة لا تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا إذا أذن لها. ثم قال: يا رسول الله، وأما الصلاة، فإننا أهل بيت قد عرف عنا من قبل الإسلام أننا لا نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. ذكر بعض الشراح قالوا: كان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأهل بيته، ولذلك قال: إن أهل بيت، يعني هذا مرض وراثي بالنسبة إليهم، قال: إن أهل بيت قد عرف عنا، يعني من قبل الإسلام، أن لا نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. يا رسول الله، فأنا إذا استيقظت صليت. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وليس هذا حجة أيها الإخوة والأخوات للإنسان أن ينام عن الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النوم عن الصلاة، وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه لما أقبل إليه آتيان في المنام فانطلق معهما، فرأى عليه الصلاة والسلام أحوال بعض أمته في حياة البرزخ، وهي ما بين الموت إلى قيام الساعة، وإن مما رأى عليه الصلاة والسلام قال: وأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يثرغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر، فيذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، وإذا رأس المضروب عاد كما كان فيضربه أخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذان؟ فقال له الملكان اللذان معه: انطلق انطلق. فانطلق معهما، ثم في آخر الحديث قال له جبريل: وأما الذي أتيته يثرغ رأسه بالصخرة فهو الرجل يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي حديث آخر: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدها مع الجماعة، إلى غير ذلك من النصوص. لكن أهل العلم ذكروا أن صفوان بن المعطل أصلا كان مصابا هو وأجداده، ولذلك قال: إن أهل بيت كانوا مصابين بمرض إذا نام أحدهم لا يستطيع يستيقظ، هذا نوع من المرض. ولذلك حتى في قصة الإفك في حديث عائشة رضي الله عنها، لما كانوا راجعين من غزوة بني المصطلق، فكان صفوان الجيش كله يرتحل، يقومون ويصلون الفجر ويرتحل، لاحظ جيش كامل والرجل نايم ما يستيقظ، جيش كامل يتحرك وإبل ترغي وخيول تتحرك وخيام تنقض، كلها الأصوات حوله وهو لا يستطيع أن يحس بهم نائم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتركه نائما ويقول له: إذا استيقظت من النوم فالحق بالجيش، وإذا رأيت حاجة من حاجات الجيش ساقطة احملها معك. فكان يجد أحيانا إناء لأحدهم، ثوبا وقع من فوق بعير ونحو ذلك، فيحمله معه. ولذلك لما تخلفت عائشة رضي الله عنها، لما نزلت من خرجت من هودجها وذهبت لقضاء الحاجة، ثم لما رجعت وإذا القوم قد انطلقوا، جلست في مكانها تنتظر، تنتظر أن ينتبه لها أحد من الجيش ويرجعون. وإذا بصفوان بن المعطل رضي الله عنه قد استيقظ من النوم وصلى وركب بعيره وأقبل يمشي وراء الجيش وحده حتى رآها رضي الله عنها، وكانت القصة المعروفة بحديث الإفك. فالمقصود أن هذه المرأة أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها، وقد غلفت الشكوى بأسلوب يجعل من يستمع إليها بادي الرأي وبادي الأمر يصدقها بأن الحق معها. زوجي يضربني إذا صليت، وزوجي إذا أفطر وإذا صمت يفطرني، ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. وفي الحديث الآخر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع رضي الله عنه، وكان أبو رافع أيضا هو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من أبي رافع أنه ضربها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال: إنها تؤذيني يا رسول الله، هذه المرأة تؤذيني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لها: بما آذيتيه؟ قالت: يا رسول الله، والله ما آذيته غير أنه أحدث وهو يصلي، أحدث وهو يصلي، يعني انتقض وضوءه بريح أو صوت وهو يصلي. فقلت له: يا أبا رافع، وهو يصلي، قلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. فلما انتهى من صلاته قام فضربني. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضحك يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير، هذه أحسنت إليك، قدمت لك النصيحة، المفترض أن تحسن إليها وأن تشكرها لا أن تضربها، إنها لم تأمرك إلا بخير. هذه أمثلة سريعة لبعض ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من خلافات زوجية. ومن ذلك أيضا أن امرأة أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد الطلاق من زوجها، وقالت يا رسول الله إني لا أجد على رفاعة في خلق ولا في دين إلا أنني أكره الكفر في الإسلام. بمعنى أن هذه المرأة بدأت تكره زوجها لا لأجل أن أخلاقه سيئة أو أن دينه فيه خلل من وقوع في معاصي ونحو ذلك، وإنما كره وقع في قلبها لدرجة أنها تكرهه كما تكره الكفر. وقيل في سبب ذلك أنها رأت زوجها يمشي بين رجلين في الطريق، وإذا كلاهما أجمل منه منظرا وأبهى منه خلقة وأحسن منه مرأة، فقالت في نفسها يعني أنا الآن مع هذا الزوج الذي بهذا الوصف والرجال سواه كثير فيهم من الحسن والجمال والبهاء ما فيهم، أنا ما الذي يجلسني مع هذا الزوج؟ وظنت المرأة أنها إذا طلقها أن أحسن الرجال وأجملهم سيتسابقون لخطبتها والزواج منها. فجاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا أطلب الطلاق، أنا لا أستطيع أن أبقى معه، أنا لا أنتقد عليه في خلقه ولا في دينه لكن لا أستطيع أن أبقى معه أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أتردين عليه حديقته؟ الرجل أعطاها بستان، أعطاها بستانا مهرا للزواج. فقال عليه الصلاة والسلام ترجعين المهر إليه؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت قال عليه الصلاة والسلام خذي الحديقة وطلقها تطليقه، فطلقها. ثم إنها خرجت من عدتها فتزوجت، فلما تزوجت كأنها لم تجد مع زوجها الجديد من أمر الفراش كما كان مع زوجها الأول الذي طلبت الطلاق منه، فعافت الزوج الجديد واشتاقت العودة إلى الأول، وأقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي، وطرقت الباب وفتحت لها عائشة، ودخلت هي على عائشة رضي الله عنها وأخذت تقول فلان فيه كذا وفيه كذا، تعني الزوج الجديد. ثم أخرجت لها، حسرت ثوبها عن ذراعها وإذا فيه أثر ضرب ولون أخضر، وقالت انظري هذا اللون من جراء ضربه لي. ولبثت عند عائشة حتى أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل البيت، فقالت عائشة يا رسول الله ما تجد نساء المؤمنين من أزواجهن؟ قال وما تجد؟ قالت يا رسول الله هذه فلانة زوجة فلان. فعرفها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تم خلع النكاح عنده. قالت هذه فلانة زوجة فلان، يضربها. يا رسول الله والله ما أدري أخمارها أشد خضرة أم ذراعها؟ والنساء ينتصر بعضهن لبعض. تقول أنا ما أدري من شدة الضربة التي في يدها ما أدري أيهما أشد اخضرارا، الخمار ولا يدها. فلم يلبث أن جاء زوجها أبو الزبير، جاء ومعه ابنان له صغيران من زوجة قبل طبعا، سمع أن زوجة عند النبي عليه الصلاة والسلام وجاء يبحث إيش الموضوع. فلما جاء وإذا ولداه معه قال يا رسول الله إنها تكذب. قالت يا رسول الله ما أكذب غير أني لا أجد معه إلا مثل هذا. وأخذت هدبة يعني خيطا من ثوبها يعني كأنها تتهمه أنه لا يأتي النساء. فغضب الرجل قال يعني ما هذا الاتهام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أهذان ولداك؟ قال نعم يا رسول الله وإني لأنفضها نفض الأديم. فقال عليه الصلاة والسلام له ليس كما لها إنه ليس كما قلت، يعني أنت تدعين أن الرجل لا يأتي النساء، طيب كيف جاءه أولاد من غيرك؟ ثم قال زوجها لكنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، هي تحسفت وندمت لما تزوجت واشتاقت إلى زوجها الأول، فهي تبحث عن عذر لأجل أن تطلق أيضا وأن ترجع إلى الأول. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، مسألة ليست لعبا، وقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك إلى آخر الحديث. هذه الأحداث التي وقعت في أطهر عصر مرت به أمة الإسلام وهو عصر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تدلك على أن وقوع المشاكل في البيوت ووقوع الخلافات الزوجية هو أمر عادي، وقد ذكر الله تعالى إصلاحه جل وعلا لزوجة نبي من الأنبياء، فقال الله جل وعلا عن زكريا عليه السلام: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. دعا الله تعالى أن يرزقه ولدا. قال بعض المفسرين: وكانت امرأته عاقر كما ذكر الله تعالى في الآية، لكنها كانت أيضا سيئة التعامل معه، وربما أن سوء التعامل الذي منها أمر نفسي بناء على عدم وجود الأولاد، فهي كبر سنها وكبر سن زوجها، وترى النساء اللاتي في سنها مع أولادهن وأحفادهن وهي هكذا وحدها في البيت، فربما أن هذا أدى بها إلى عصبية في التعامل أو سرعة غضب أو غلب وما شابه ذلك. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وإيش وأصلحنا له زوجه. قال ابن عباس: أصلح الله تعالى تعاملها وأخلاقها، والله جل وعلا رزقه الغلام وأيضا أحسن إليه بأن أصلح تعامل زوجته معه. الزواج أمر فطري، ولذلك قال الله تعالى عن الأنبياء: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة وله كل ما يشتهي فيها، ومع ذلك ما طابت نفسه بالجنة إلا لما خلق الله تعالى له أنثى. ولذلك قال الله جل وعلا: وخلق منها، خلق من الذكر، خلق منها زوجها، ثم قال جل وعلا: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كلما تحببت المرأة إلى زوجها وتعاملت معه التعامل الحسن ملكت قلبه. ولذلك خديجة رضي الله تعالى عنها تقول عنها عائشة رضي الله عنها: ما غرت على زوجة من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة وإني لم أدركها. تقول عائشة: أصلا أنا ما رأيت خديجة ولا اجتمعت معها في ذمة رسول الله عليه الصلاة والسلام كزوجتين، ومع ذلك خديجة رضي الله عنها في قبرها وعائشة في على قيد الحياة وتغار منها. طيب ما هو فيه من نساء النبي عليه الصلاة والسلام: حفصة وصفية وزينب وسودة وأم سلمة وميمونة وغيرها من زوجاتها الكريمات، ومع ذلك تقول أغار من تلك التي في قبرها. لماذا؟ قالت: من كثرة كلام النبي عليه الصلاة والسلام عنها. هل تصدق من شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة كان إذا ذبح شاة، بعد ما توفيت خديجة، إذا ذبح شاة جعل منها جزءا على جنب وقال: ابعثوا به إلى صديقات خديجة، يفرح بذكر اسمها، برائحتها، بالكلام عن من يعرفها، كما قال: لعلي أراهم أو أرى من رآهم. من شدة محبته لها عليه الصلاة والسلام يصل صديقاتها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، يعني ما هذا، يعني ما هذا الحب والتعلق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها. خديجة دخلت في القلب، وكان وكذلك عائشة بلا شك، لكن انظر إلى تعلق عليه الصلاة والسلام بخديجة رضي الله عنها. وقالت عائشة: جاءت يوما عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي في بيتي، فقال: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى اسما سيئا غيره باسم حسن، كما غير جارية كان اسمها عاصية فغير اسمها عليه الصلاة والسلام إلى جميلة، ومر بواد فقال ما هذا الوادي؟ قالوا هذا وادي الضلالة، قال بل وادي الهدى. ومر بقبيلة قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء بنو مغوية، فقال بل بنو رشدة. ولما جاءه رجل قال ما اسمك؟ قال حزن، فقال بل أنت سهل. كان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح. فقالت أنا جثامة، جثامة يعني من الجثوم والثقل. قال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ طبعا عرفها، كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة يا رسول الله لما أقبلت على هذه العجوز هذا الإقبال؟ هذه عجوز يعني وليست من أقاربك أو عمه أو خاله، لما أقبلت إليه هذا الإقبال؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يقول أنا لما رأيتها تذكرت مجيئها إلينا أيام خديجة رضي الله تعالى عنها. شوف هذا التعلق. وأقبلت يوما هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة رضي الله عنها، فلما طرقت الباب وقالت السلام عليكم وسمع الصوت فقط، رنت الصوت، فتذكر خديجة. وأنتم تعلمون أنه في الغالب أن الإخوة تكون أصواتهم متقاربة أو تكون رنة الصوت واللهجة تكون متقاربة، لأنهم تربوا في صغرهم في بيت واحد، وبالتالي يكون أحدهم مقاربا للآخر في مخارج الحروف وفي الكلام ونحوه، لأن المعلم واحد، الأم والأب. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام مجرد السلام، السلام عليكم، تحرك قلبه وقال، طبعا لا يمكن تكون خديجة، فقال اللهم هالة بنت خويلد، هالة بنت خويلد، هالة بنت خويلد، يعني هذه أخت خديجة. يفرح عليه الصلاة والسلام بسماع صوت أختها بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة فغرت، غرت من خديجة التي في قبرها رضي الله عنها. قلت يا رسول الله كذا وكذا وقد أبدلك الله خيرا منها، يعني يا رسول الله تلك امرأة كبيرة في السن تزوجتها، واليوم أن تزوجت فتاة صغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام ما أبدلني الله خيرا منها. فكان عليه الصلاة والسلام متعلقا بها ويقول وقد كان لي منها ولد وقد حرمت الولد من غيرها. فعلا أبناء النبي عليه الصلاة والسلام وبناته خمسة، ثلاث بنات وولدان كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها. فالمقصود أن المرأة إذا أحسنت التعامل مع الزوج ملكت عليه قلبه، ملكت قلبه، وهو أيضا إذا أحسن التعامل معها ملك قلبها. فما الذي يجعل الأمور تفسد أحيانا بين الزوجين وهما في بيت واحد؟ سأتعرض لعدد من النقاط بشكل سريع. أولا يقع إهمال أحيانا من الزوج للزوجة، أو إهمال من الزوجة للزوج، وتجد أن الزوجة يدخل الزوج سلام عليكم وهي على الجوال أحيانا، وتستمر على الواتس، تخلص من الواتس، تدخل على سناب شات، خلصت من سناب شات، دخلت انستغرام، خلصت من انستغرام، بدأت تبحث في تويتر، تبحث في فيسبوك، وكأنها تبحث عن شيء تنشغل به عن زوجها. طيب الزوج يحتاج من يقول له إيش أخبارك، ها كيف الشغل اليوم، اليوم كأنك تأخرت شوي، ها إيش أخبار فلان زميلك اللي في العمل اللي قلت لي مرة أنه كذا وكذا، طيب ترى نحتاج اليوم نخرج إلى كذا، ما رأيك اليوم أن نذهب إلى كذا، اليوم ابني فلان ترى لما جاء من المدرسة قال لي كذا. يحتاج الامرأة إذا جاء تحتويه، تسولف معه، تتحدث. إذا المرأة أهملت الزوج، أو ربما أيضا أهملته بما هو أشد، وصارت المرأة أحيانا تخرج من البيت حتى وهو لا يدري أين هي، يرجع ما يدري وين زوجته، يمكن عند الجيران، يمكن ذهبت إلى أهلها، يمكن عندها موعد في المستشفى، يمكن ذهبت لمدرسة بنتي تسأل عن، ما يدري وين زوجته. وربما أيضا يتصل بهاتفها ما ترد عليه. هذا الإهمال الذي يقع من الزوجة أو الإهمال الذي يقع من الزوج هو من أكبر فساد العلاقات الزوجية التي تقع في البيوت ووجود المشاكل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى أصحابه وإذا هو عليه الصلاة والسلام القائد وهو المفتي وهو المعلم وهو الخطيب وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، وإذا دخل بيته فهو الزوج. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون معنا في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويأتي إلى عائشة وهي تلعب بعرائس من قطن ويقول: ما هؤلاء يا عائشة؟ فتقول: هؤلاء بناتي. فيقول: كيف بناتك؟ وما هذا؟ رأى فرسا له أجنحة. قال: ما هذا الفرس؟ قالت: فرس له أجنحة. قال: كيف فرس له أجنحة؟ قالت: أما علمت أن نبي الله سليمان كان عنده خيول لها أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: يعني تعلميني عن سليمان عليه السلام؟ فضحك عليه الصلاة والسلام. هو في بيته يمارس دور الزوج، ما دخل عليه الصلاة والسلام إلى عائشة فحدثها بإنما الأعمال بالنيات وأحكام الصيام وأحكام الحج وأخبار الوفود، لأن هذه الزوجة لا تحتاج مني هذا، تحتاج مني عاطفة وكلام حسن وشعور أني زوجها. ولذلك الإهمال الذي يقع من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها هذا كالمطرقة التي يطرق بها جدار الزوجية ويهدمها حجرا حجرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحيانا بعض الشباب يقول: يا أخي أنا منذ أن تزوجت صار زوجتي تقول لي لا تتأخر عن البيت. طيب أنت بتطلع مع أصحابك استراحة؟ لا لا تطلع. يا أخي زوجتي تتحكم فيني؟ أقول له: نعم. وأنت تريد تتزوج هكذا؟ تريد حياتك قبل الزواج هي حياتك بعد الزواج؟ طبيعي أن يتغير برنامجك بعد الزواج يا أخي، أنت أدخلت امرأة إلى حياتك، هل تريد أن تكون كما كنت من قبل؟ كما قال: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ طبيعي أن الإنسان كل مرحلة من مراحل حياته أن تتغير مسؤولياته، تتغير اهتماماته، يتغير ترتيب برامج يومه، فلا بد أن ينتبه الإنسان إلى هذا. من هذا أيضا مما يحدث المشاكل الجفاف والغلظة أحيانا بين الزوجين. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرق الناس في تعامله مع نسائه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع عائشة فتشرب عائشة بالإناء كأس أو إناء تشرب لبنا مثلا، فإذا وضعته ينظر من أين شربت ثم يلف الإناء ويشرب من نفس الموضع الذي شربت منه عائشة. طيب السؤال: هل يختلف طعم اللبن إن شربه عليه الصلاة والسلام من الموضع الذي شربت منه عائشة أو من الموضع الآخر؟ لا يختلف، لكن يريد أن يلاطفها، يأخذ الإناء ويلفه حتى يضع فاه على موضع فيها. ولذلك لأن هذا الأمر أثر في عائشة جعلت تحدث به، تقول: وأتعرق العرق، تأخذ مثلا العظم وتنهش منه لحمة وأنا حائض يعني فترة الحيض، ثم يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام مني وينهش من الموضع الذي أكلت منه. هذه العاطفة هذه تبقي الحبل رطبا بين الزوجين. وتعلمون أنه لما كان عليه الصلاة والسلام في سفر راجعا وأقال لأصحابه تقدموا، ثم التفت إلى عائشة وقال: تسابقيني؟ قالت: تسابقك. فسابقها عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لها يوما: إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبا. قالت: كيف تعلم؟ كيف تعلم؟ قال: إذا كنت راضية عني وحلفت قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، يعني أنا لما أزعل زعلي إني ما أقول اسمك، لكن ما أستطيع أفارقك وأذهب إلى أهلي من شدة تعلقي بك. وهذا حاضر، تجد اليوم الزوج لو أحيانا وقع بينه وبين زوجته مشكلة تجد أنه دخل عنده ضيف ويحتاج مثلا من يصنع له الشاي، تجد أنه يدخل مثلا إلى الصالة وزوجته جالسة، كان في السابق يناديها باسمها، يقول لها مثلا يا سارة اعملوا لنا شاي، ولا يا أم عبد الله اعملوا لنا شاي، أو مثلا يا حبيبتي، أو أي لفظة بين الزوجين. لكن إذا كان زعلان يقول هي سووا شاهي ويمشي، ما يبغى يقول اسمها. أو ربما يجد طفلا عمره 4 سنوات جالس في الصالة وأمه جالسة جنبه ويقول قل لأمك تسوي شاهي. طيب هي يعني مباشرة ما يحتاج إلى واسطة بينك وبينها، لكن لوجود الخلاف لا يريد أن يذكر اسمها. فعائشة تقول يا رسول الله أنا لما أغضب لا يطاوعني قلبي أن أذهب إلى بيت أهلي ولا أن أطلب فراقك، لكني من شدة الغضب لا أستطيع أن أذكر اسمك، يعني أنا زعلانة. فقال عليه، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يعلم ذلك منها. وغير ذلك من الأحاديث مثل نظرها رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة وهم يلعبون إلى غيره. أيضا أيها الأكارم، من أكبر ما يحدث المشاكل تسريب الأسرار إلى خارج البيت، وكلما وقع مشكلة بين الزوج وزوجته حدث هو بها أصحابه، وحدثت هي بها صويحباتها، أو ربما حدثت أمها وأخواتها، وهو قد حدث ربما إخوته وأمه وأباه. أمسك لسانك، الرجل يحل مشاكله بنفسه ولا يلجأ إلى حلها عن طريق غيره إلا عند الضرورة الشديدة، وإذا ذكرها لغيره يذكرها لعاقل حكيم يعطيه الرأي، وليس على سبيل السوالف مع أمه وأخواته، كلا، خاصة الأمور الخاصة في فراش الزوجية. والنبي عليه الصلاة والسلام قام مرة يخطب ثم قال لعل رجلا يدخل بيته ويستتر بستر الله، ثم لعله أن يأتي الناس فيخبرهم بما يقع بينه وبين زوجته. في أحد منكم يدخل ويغلق الباب بعد أن يطلع ويكلم الناس إيش حصل بينه وبين زوجته؟ فسكتوا. فقال للنساء مثل ذلك، يعني لعل امرأة تستتر بستر الله، يعني الله ساتر عليك في بيتك، لماذا تفضح نفسك؟ لعل امرأة تستتر بستر الله ثم تخرج تحدث الناس ما يكون بينه وبين زوجها. فسكتنا. فقامت امرأة على ركبتيها، كانوا جالسين على الأرض، المرأة حتى يصل صوتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قامت على ركبتيها، ما قامت قياما تاما لكن وقفت على الركبتين متطاولة ليسمعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله، فالتفت إليها قالت إنهم ليتحدثون، الرجال اللي سكتوا والله أنهم يتحدثون بما يكون بينه، المشاكل التي في بيته أو ربما ما يقع بينه وبين زوجته في الفراش. قالت إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال إن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فقضى حاجته والناس ينظرون إليهما. ولذلك انتبه، مشاكل اللي تقع بينك وبين زوجتك ترى هذه مشاكل عادية، مشاكل عادية، يعني ما دخلت يوما ورأيت زوجتك تسجد لصنم أو تسجد لصليب ولا تسجد لقبر بين يديها، يعني نامت والله ما سوت الأكل، فعلت كذا، ضيعت الجوال، ما نظفت الأولاد، ما صنعت كذا، حصل منها كذا، خرجت من غير إذني، تبقى أنها مشاكل يمكن أن تحتوى. فانتبه لا تنقل ذلك إلى غيرك، فإن نقلته فشاور حكيما عاقلا حليما يعرف كيف يحل هذه المشاكل، ولا تبدأ تلقي هذا إلى كل أحد. من ذلك أيضا مما يحدث المشاكل، وأذكر من الأمثلة اللطيفة، أحد الناس وقع بينه وبين زوجته مشكلة، فكأن غضب عليها وصرخ عليها وكذا وتأثرت وبكت، وهي تبكي من شدة ما أصابها من زعل وغضب وصراخ وأنت ما تفهمين وأنت كذا، وإذا بالباب يطرق وإذا هم أهلها أقبلوا زائرين. هذه اللحظة لحظة انتقام ولحظة فضفضة، والمفروض تتعلق بأهلها وتقول شفتوا ماذا فعل، والله أني الآن يصرخ علي، ولا يمكن ضربني بعد أو رماني بمثلا شيء قريب منه. فلما رآها زوجها أهلها تمسح الدموع قالوا ما بالك؟ فقالت لا والله، طبعا زوجها يسمع الآن، قالت لا والله بس كنت جالسة وتذكرتكم واشتقت إليكم وبكيت شوقا إليكم، وسبحان الله وإذا بكم تدخلون علينا. فعظم هذا في قلب زوجها، عظم في قلب زوجها، أحرجته كما قال: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. المرأة لما قالت هذا الكلام عظمت في عين زوجها، أغلقت فمه ما استطاع يتكلم، حتى إذا خرج أهلها يقبل رأسها ويديها ويقول والله إنك أعظم امرأة، كيف جاء في عقلك مثل هذا العذر الرائع وأنت تبكين مما أصابك مني، ومن ربما أنه مد يده أيضا عليها. فقدرة الرجل وقدرة المرأة على ضبط النفس في هذه المسائل هذا توفيق. من ذلك أيضا أن لا يتدخل كل من الزوجين في شؤون الآخر إلا فيما يحتاج إليه. ما في داعي الواحد يتحكم في زوجته في كل صغيرة وكبيرة، وهي أيضا تتحكم به في كل صغيرة وكبيرة، هي لها حياتها، ما دام تلبس اللبس المناسب اللي ما في حرج شرعي، تزور بعض صديقاتها مما ليس فيه ضرر من زيارتهم، قالت لك والله أنا سأذهب مع أختي، أنا سأذهب إلى أمي، ما دام ما في ضرر على البيت وعلى الأسرة فلا تشدد في هذا. أنا أعرف أن بعض الأزواج أحيانا تقول لزوجته سأفعل كذا فيقول لا، تقول طيب ليش؟ قل بس لا. من حقها يا أخي أن تعرف ليش، هي ليست عبدا مملوكا بين يديك تأمر بمصالحك كما تشاء. من حقها قلت لا تحضري العشاء اللي عند أختك أن تقول لها ليش، تقول والله أنا سيأتيني ضيف، والله الأولاد سيناموا مبكرين وريدك أن تكوني موجودة، والله أنا أحتاج إلى كذا وكذا. أما التحكم المطلق والتدخل في كل شأن من شؤون الزوجة أو هي أيضا تتدخل في كل شأن من شؤونه، هذا مما يحدث المشاكل. في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم سلمة يوما: يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ عندها جارية مملوكة وأعتقدها، قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها. إذن معنى ذلك أن أم سلمة تصرفت في مالها من غير إذن زوجها عليه الصلاة والسلام، قال: أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك. وأذكر أن هذا الحديث قرئ على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وأنا حاضر في المجلس، وقال الشيخ: هذا يدل على أن المرأة إذا كانت عاقلة تحسن التصرف بمالها أن زوجها لا يحق له الاعتراض. يعني قالت والله أنا ورثت من أبي كذا وكذا وأريد أني أبني مثلا مسجدا بالمبلغ الفلاني أو أن أفعل كذا أو كذا، ما دام أنه ليس إسرافا ولا وليس هناك حاجة ملحة عند الزوج لهذا المال أو فقر أو ديون ونحوه، يقول الشيخ فإنه لا ينبغي له الاعتراض عليها. هذه أم سلمة أعتقت جاريتها دون أن تستأذن زوجها عليه الصلاة والسلام. فالتدخل أحيانا بين الزوج والزوجة هذا ما يحدث المشاكل. كذلك عدم الاهتمام أحيانا بالجانب التعبدي بين الزوجين، هذا أيضا مما يذهب بركة البيت. مفترض الزوج يوقظ زوجته تصلي الفجر وهي توقظه أيضا، المفترض أنهم يتواصلون على الخير: ما رأيك نصوم بكرة يوم الاثنين؟ ما رأيك نصوم يوم الخميس؟ وش رأيك نطلع ناخذ عمرة مثلا؟ ما رأيك أن نزور خالتك فلانة، أنت من زمان ما زرتها، ما رأيك أن نزور مثلا كذا أو كذا، بحيث أنهم يتآمران بالمعروف ويتناهيان عن المنكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظ فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تقول: فإذا اقترب الفجر أيقظني. قومي صلي الوتر يا عائشة. هو يصلي كثيرا من الليل، فإذا اقترب الفجر قال: قومي صلي الوتر يا عائشة. ولذلك: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، الحرص على الجانب الشرعي في البيت، هذا مما ينزل السكينة على أهل البيت. قراءة سورة البقرة يوميا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والله يا إخواني، حدثني عدد من الإخوة ممن يحرصون على تلاوة سورة البقرة يوميا في البيت، حتى لو يقسمها بينه وبين زوجته: أن تقرأ كل يوم من ألف لام ميم إلى قوله كذا، وأنا أقرأ كل يوم من كذا، حتى لو قرأ هو قبلها أو قرأت هي قبله. يحدثوني عن، سبحان الله، السكينة التي تنزل في البيت، والراحة، وقلة المشاكل، بشيء عجيب. يقولون: لا نظن أن بركة ذلك إلا بقراءة سورة البقرة. وهذا مصداق لقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يفرق، يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كذلك مما يحدث المشاكل عدم اهتمام الزوج أو الزوجة بالنظافة الشخصية. فعلا تجد أن الزوج ربما يبتسم لزوجته وفي فمه بقايا طعام الأمس، بقايا بقدونس وبقايا مدري إيه، تظهر بين ثنايا أسنانه. أو ربما يعني لا يهتم بسنن الفطرة التي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها، من إزالة الشعر من أماكن إزالته، ومن يعني حف الشارب ونحوه مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به. فاهتمام كل واحد بنظافته هذا أمر مهم. سئلت عائشة بما كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، وقالت: كان يبدأ بإيش؟ كان يبدأ بالسواك، لأجل أن يطيب فمه عليه الصلاة والسلام ليقيا أهله. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل، يعرف بريح الطيب إذا أقبل صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك أيضا مما يحدث المشاكل عدم صبر أحد الزوجين على الآخر. تجد الزوج مثلا أصيب بجائفة في ماله، تبدأ الزوجة تقول له: طيب احنا يعني الآن ما هو الحال؟ يعني قبل كان راتبك كذا، والآن راتبك كذا، والآن عليك ديون، طيب ما نطلع من هالبيت نسكن بيت أصغر ليش؟ هذه ظروف الحياة يا أختي. كما أنه لو وسع عليه لأسكنك بيتا أكبر، كذلك لما ضاق عليه، لما قدر عليه في رزقه، أسكنك بيتا أصغر. تحملي كما هو يتحملك أيضا. وهذا أمر في غاية الأهمية. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا تزوج امرأة، يقول: فلما دخل بها وإذا فيها الجدري، يعني آثار الجدري، وتعرف آثار الجدري تكون مثل النتوء في الوجه والجسم، مرض الجدري. يقول: فقال لها: كيف أنت وكيف أهلك؟ واسمحي لي، أنا ترى نظري ضعيف، حتى ما يحرجها. يقول: وظلت معه سنين لا تعلم أنه يعلم أنها مصابة بالجدري. سأكت خلاص، أمرأه وأخذتها وتزوجتها، ليش أحرجها كل مرة وأبدأ أقول: والله أنت وجهك كذا وجسمك كذا؟ خلاص هذا قدر الله، وربما أن عنده زوجة أخرى أو كذا. تقول: بقيت معه سنين وهي تظنه، حتى توفيت وهي تظن فعلا أنه لا يستطيع أن يرى بشكل جيد، كله مراعاة لنفسها. كذلك ما وقع لأيوب عليه السلام من صبر امرأته على مرضه. أيوب عليه السلام أصيب بأنواع من الأمراض، من الجدري وغيره. وقال، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول: كان يخرج في جلده مثل ثدي المرأة، يعني مثل النتوءات الممتلئة بالماء والقيح والصديد، تكبر حتى تكون مثل ثدي المرأة. يقول: ثم ينفقع ويخرج منه القيح والصديد، مرض. ففارقه الناس قالوا ما هذا المرض، حتى الجدري ليس كذلك. ولم يبقى معه إلا امرأته ترعاه وتهتم به، حتى وقعت القصة المشهورة، كانت تذهب إلى البيوت تخدم حتى يعطوها طعام له، ثم بدأ الناس ما يجعلونها تخدم عندهم لأنها تخالط أيوب عليه السلام، فيخشون أن تنقل إليهم مرضه. فقصت مرة جديلتها وباعتها واشترت طعاما، ثم قصت الجديلة الأخرى حتى شفاه الله تعالى. هذا بعد صبرها طوال هذه السنين معه. كذلك من التعاملات التي قد تحدث مشاكل الإجراءات التعسفية من الزوج أو من الزوجة في العقوبة، يعني بمعنى أنك تجد أنه شديد عليها أو هي شديدة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا يؤدي إلى طلاقها، لا يفرك مؤمن مؤمنة. ثم قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا كرهت من زوجتك والله يا أخي مثلا ما تهتم بشكلها، فرض منها أنها كثيرة العبادة. إن كرهت أنها مقصرة في العبادة، ارضى منها أنها تحسن إلى أمك وأخواتك. إن كرهت منها أنها لا تحسن إلى أمك وأخواتك، فارضى منها أنها معتنية ببيتك وأولادك. يقول عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها آخر الليل أو قال آخر اليوم، يعني يتعامل معها بلطف، لا يتعامل كما أنها خادم أو ربما أيضا خادم مملوك بين يديه، يتعامل معه بالغلظة والشدة يعني ويأمره بما يشاء. ولما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الزوجة على الزوج، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقول قبح الله وجهك، أو مثلا بعض الناس أعوذ بالله يقول الله يلعن وجهك ولا الله قبحك الله ولا شيء من الألفاظ الدارجة على ألسنتهم. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا تهجرها هجرانا تاما لكن في البيت تنام في غرفة ثانية على أنك زعلان. وكذلك مما يحدث المودة حل المشاكل بسرعة. في يوم من الأيام أقبل أبو بكر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بدأ يطرق الباب يحرك الباب يريد أن يدخل، وإذا به يسمع صوت عائشة رضي الله عنها تتناقش مع النبي عليه الصلاة والسلام وصوتها مرتفع، يعني في مشكلة بينهم، مشكلة زوجية. فغضب أبو بكر وأخذ يحرك الباب بقوة ويقول ائذنوا لأبي بكر، ائذنوا لأبي بكر، يعني افتحوا الباب افتحوا الباب. ففتحوا الباب له فدخل وأقبل على عائشة ورفع يده ليضربها وقال يا ابنة أم رومان، يعني يا بنت فلانة، ما قال يا بنتي من شدة غضبه، قال يا ابنة أم رومان ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة هي تؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في البيت تتعامل مع هذا زوجي فيقع بينهما ما يقع بين الأزواج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه ويعطي يوم من النفقة ويقرع بينهن، يعني يتعامل كما يتعامل الزوج ويقسم بينهن الليالي ونحوه. فقالت ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضبان ورفع يده. عائشة ليس لها مكان تهرب إليه إلا إما في الشارع وإما وراء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البيت كله عبارة عن غرفة واحدة، أصل البيت كله غرفة وفي ستارة، إذا دخل ضيف تجلس المرأة وراء الستارة. فجعلت عائشة تلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يساعدها. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا الآن تلوذين بي يلا تفهم معها مع بنتك، لا، جعل عليه الصلاة والسلام يمنعها عنه، وأبو بكر يلف يمين ويلف يسار غضبان بيضرب، وعائشة تختبأ وراء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رأى أبو بكر أنه ما استطاع أن يصل إليها، فخرج فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أما رأيتني منعتك عن الرجل؟ يعني إراضيها، خلاص عاد ما تشوف أني منعتك عن، يعني أنا لو زعلان خليته يضربك. أما رأيتني منعتك عن الرجل؟ وجعل عليه الصلاة والسلام يترضاها حتى رضيت، وجعل يتضاحكان يضحكون، شفت لما بغى يضربك، شفت كيف لف وراء ويضحكون. أبو بكر لما خرج جلس قليلا ثم مرتاح بيرجع يضرب. وأحيانا الواحد سبحان الله كذا، أحيانا تغضب مثلا على ولدك مثلا، وتدخل غرفة وتصرخ عليه وتهاوش، أنت ما تفهم، أنت سويت كذا وكذا، ثم تطلع تجلس دقيقتين ثم تحس أنك ما ارتحت، ما شفيت صدرك، وترجع مرة ثانية وتهاوش زيادة. هل يقع لكم ذلك ولا لي بس؟ هذا يقع، تجد أنك تصرخ عليه في عملها ثم تطلع ثم تحس أنك ماش في كلام ما قلته، في صراخ لسه باقي، وترجع مرة ثانية وتكمل عليه، هذا إذا ما ضربت بعد. فأبو بكر خرج ثم شعر أنه ما صنع شيئا، لا أنا باقي عندي هواش، باقي عندي صراخ، باقي عندي تأديب، ورجع مرة ثانية وطرق الباب ودخل. فنظر وإذا هما يتضحكان، شوف سرعة حل المشكلة، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركها وخرج وقال أنا عندي زوجة غيرك، حل المشكلة بسرعة. ثم رآهما أبو بكر وهما يتضحكان فقال: ما رأيتك اليوم عجبا قط، اليوم يوم عجيب، ما رأيتك اليوم عجبا قط، من رضا، من سلم بعد حرب. يعني أنتم تتحاربون قبل قليل ومباشرة جاء السلم وضحك. ثم قال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، مثل ما أنا دخلت في الحرب وصرخت وقعدت أركض وراء ابنتي لأضربها، ضحكوني معكم، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، شوف يعني حرصه عليه الصلاة والسلام على أن لا يحدث مشكلة أصلا، وإذا حدثت المشكلة حلها بسرعة. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند النسائي: تفقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، في الليل وظلمة، لأنهم يوقدون السراج والسراج يطفأ عند النوم، وأيضا كانت النوافذ في بيوتهم صغيرة ظلام، وربما أيضا كانت ليلة غير مقمرة، وبالتالي حتى لو جعلوا بعض البيت غير مسقوف أيضا الضوء ما يدخل بشكل كافي. تقول: فجعلت أتلمسه بجانبي، ووقع في نفسي أنه ذهب لإحدى زوجاته، يمكن قام في الليل وراح ذهب إلى زوجته الأخرى وهي ليلتي. تقول: وأنا أتلمس وقعت يدي على شعره فاستيقظ، ثم قال: جاءك شيطانك، جاءك إبليس يوسوس يا عائشة، ها؟ جاءك شيطانك. فهي ما قالت: ما عليش آسفة يا رسول الله، والله ما كان قصدي، أنا كنت أبحث عن كذا، ولا قالت: وأنت أمالك شيطان؟ أنت بعد ما يجيك شيطان يعني يوسوس لك وتطلع لحرمتك وتخليني، وأنت أمالك شيطان؟ فقال: بلى. هذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو فيه النوم، شفت الواحد لما يوقظ من النوم تكون نفسيته وسط، يعني يحتاج شوي حتى ينعدل مزاجه. هو عليه الصلاة والسلام الآن في ظلمة الليل يصحى يستيقظ، قالت: وأنت أمالك شيطان؟ يعني برضو حتى أنا شكيت، أنت ممكن عندك شيطان يوسوس لك وتقوم إلى زوجة أخرى. قالت: وأنت أمالك شيطان؟ قال: بلى، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل: فأسلم أو فأسلم، المهم أن ليس منه ضرر على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام يوما عليها رضي الله عنها، وإذا هي قد عصبت رأسها وتقول: ورأساه ورأساه، فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة. يعني أنا اللي عندي الألم فعلا. وكان قد ابتدأ معها عليه الصلاة والسلام مرض الموت. ثم قال متلطفا معها قال: وما يضرك لو مت؟ فكنت أنا أغسلك وأكفنك وأصلي عليك وأدفنك. يعني عائشة لو مت وأنا حي ستنالين شرفا عظيما أن رسولا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو الذي يغسلك ويكفنك ويصلي عليك ويدفنك. هذا شرف. يقول هذا الكلام لي يعني يوسع صدرها قليلا ويخفف عنها ألم المرض. فقالت: تغسلني وتصلي علي، أما والله لتبيتن تلك الليلة في بيتي عروسا ببعض نسائك. يقول: والله أنت تزوج ذيك الليلة أول ما تدفني. طيب، ومع ذلك ما قال شيء عليه الصلاة، ضحك خلاص، يعني دفعها إلى هذا شدة الغيرة وضحك. ما قال عليه الصلاة والسلام: هذا رد تردين به، يعني أنا الآن أريد أخفف عنك وأسمع منك الكلام. لا لا، يعلم الذي دفعها إلى هذا شدة الغيرة وانتهى الموضوع. وقد والله أنا أحدثكم عن تجربة جربت مثل هذا. ربما كان الإنسان في السابق لما لم يكن عنده يعني خبرة فيما يتعلق بالتعامل بين الزوجين، إن وصل إن رأى شيئا من أهله غضب مباشرة، أو وصلته رسالة غضب مباشرة. ثم تجد أحيانا ربما تغضب من شيء من زوجتك وتكتب لها رسالة شديدة اللهجة عنيفة جدا فيها تهديد، وتضع مثلا إرسال في الواتساب، ثم تغلق الجوال وتضعه في جيبك. ثم بعدما تهدأ بعد ساعة ساعتين ثلاث تطلع الجوال بتتصل ولا ترسل لأحد ثاني، فتنظر وإذا الرسالة لم يتم الإرسال. طيب أسألكم، هل تتوقع أن هذا الزوج اللي كتب الرسالة الغليظة الشديدة سيقول في نفسه إلا أرسلها، أم أنه سوف يمسح ويغير ويهدئ العبارة أو ربما يمسحها كلها؟ توقعون الأول ولا الثاني؟ الثاني. وأنا قد جربت هذا بنفسي، أحيانا أقول خيرة الحمد لله أن الرسالة ما راحت، الحمد لله خلني أعدل، ما لداي أهل العبارة ولا لداي. ولذلك هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، المشكلة تحل مباشرة مباشرة، حدث مشكلة تنحل، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظمها إذا وقعت. كذلك من ما يحدث المشاكل تعيير أحد الزوجين للآخر بذنوب الجاهلية. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يفعل الذنب في الليل يبيت يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عليه، يبدأ يقول أنا سويت وفعلت. أذكر مرة كنت في إحدى المناطق التي يذهب إليها الناس، يذهب إليها غالبا في المملكة، يعني يذهب إليها غالبا الأزواج يغيرون جو، يعني أول ما يتزوج يسافر إليها. يعني تجد بعض الناس مثلا يطلع الجدة، يطلع للشرقية مكان في بحر، يطلع مثلا الجنوب يكون الجو مثلا بارد، يطلع للطائف، الأماكن التي فيها غالبا تجد المعاريس. يعني فكنت مع أولادي خارج إلى مكان متنزه، فرآني شاب فعلا كان جالس مع زوجته، واضح أنهم لسه متزوجين، وجاء وقال ما علي أنا بتكلم معك، وجئت إليه. قال: هذه زوجتي، ونحن اليوم الثاني أو الثالث للزواج، وقد كرهتها الآن كرها، لو معي مسدس أطلقت عليها. قلت: أعوذ بالله أعوذ بالله، ليش؟ قال: البارحة جالسين ما عندنا سواليف، تعرف واحد صار له يومين ثلاثة يتكلم خلص الكلام، فيقول ما عندنا سواليف. وقلت لها: وش رايك كل واحد يخبر الثاني بأسراره؟ قالت: كيف؟ قلت: تخبريني بكل أسرارك السابقة وحركاتك أيام المتوسط والثانوي، وإذا كان لك علاقات لك شيها، ترى ما في يعني أكثر البنات كذا يصير لهم وكذا، خبريني، والله غفور رحيم ومدري إيش. يقول: وحدثتني، قالت إني والله أنا في أولى ثانوي تعرفت على أخ صديقتي، وكان يات في البيت ومدري إيش، يعني ما وقعت في شيء بس حركات مراهقة يعني، وأنه كذا أرسلت صورتي إليه وأرسل صورته إليه وأن كان بيخطبني. وفي ثالث ثانوي تعرفت على أخ الصديقة الثانية ومدري إيش، والبنت الآن صالحة، انتهينا يعني. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. انتهى الموضوع، الله غفور رحيم. يقول: فقالت ذلك وأنا رجل غيور. قلت: كيف يعني؟ الآن ذاك ربما أن صورتها لا تزال عنده، كيف بكرة أشوفه في لو رأيته في أي مكان؟ والثاني أيضا مدري إيش جاء وتكلم معها طيب كيف؟ كيف يقول: والله ما أستطيع أن أقرب يدي ألمسها بعد ما قالت. قلت في نفسي: يعني هذه البنت عفوا قليلة الحكمة، قليلة الإدراك، سيئة التصرف، خلاص اللي فات مات، انتهينا. ليش تخبرينه أصلا؟ وأنت أيضا لا تفضح نفسك، لا تقول لزوجتك: والله تصدقين أنا قبل كنت أفعل. ما له داعي يا أخي، كنت أفعل وأفعل، انتهينا. بل حتى لو اضطر للحلف يحلف ويكذب. لو قالت زوجتك: هل أنت يعني قد مثلا تعرفت على غيري ولا كذا، حتى لو أنك عندك ما عند الشباب سابقا من فساد، قل: أعوذ بالله، لا أبشرك، الحمد لله أنا عفيف وطيب، والله خادم بيتنا وخادم إخواني، ويعني ولله الحمد يعني أموري طيبة وكذا. يعني بالعكس قالت أحلف، قل: والله العظيم. طلع نفسك، كذب الرجل على امرأته لإرضائها وكذبها عليه لإرضاء لحل المشكلة جائز. وهي أيضا لو زل بها القدم يمين أو يسار وقال: يا الله ترى كذا وكذا، قد أحد كلم قد، تقول: أعوذ بالله، أبشرك أن أبي ربانا تربية طيبة والحمد لله، إلى آخر ذلك. ولذلك أذكر وصية أرسلها أحد الأخوة عندنا في جروب في الواتساب، يقول إن الرجل إذا وضعت زوجته رأسها على صدره ثم قالت له: يا زوجي العزيز، هل يوجد امرأة أخرى في حياتك؟ فاعلم أنها لا تهتم بسؤالك، وإنما تهتم بضربات قلبك، لأنك ممكن تجاوب وتقول لا. هي ما يهمها لا ونعم، يهمها القلب وش وضعه. إذا بدأ القلب يرجف يمكن أنها عرفت، يمكن وصلها خبر، يمكن أحد علمها. إذا بدأ القلب يرجف قالت صدق، ولا إيش يجيب راسها عند صدرك؟ قال: هذه محبة. وبعدين لما وضعت راسها على الصدر ما في غير هالسؤال، أعوذ بالله، في واحدة غيري في حياتك؟ الله لا يسلط علينا. فأنا أقصد بهذا أن يعني لا يعيرن أحد الزوجين الآخر بما يكون من أيام الجاهلية. خلاص اللي فات مات، والله غفور رحيم، والله تعالى الذي يتولى الحساب والعقاب ومحاسبة الإنسان على ما عمل. فلا يجوز للزوج أنه يسأل، لا يجوز. فإن سألها فلا يجوز لها أن تخبره، ما هو برب العالمين هذا يحاسبك، خلاص انتهى الأمر. قولي: أبد امرأة عفيفة وبنت ناس والحمد لله، وتربيتنا طيبة وأنا بعيد عنها. وأنت كذلك قل هذا، حتى ما تقول لك زوجتك يوم من الأيام: أصلا أنت إنسان فاسق وإنسان خربان، أصلا أنت قلت لي بنفسك أنك كان عندك كذا وكان عندك. تبدأ تستدل عليك لإثبات أنك إنسان عليك ملاحظات، تستدل عليك بكلامك. ولذلك خلي الماضي عندك ما يعلمه إلا الله، وخلها تنظر إليك أنك ورقة بيضاء. وهذا أمر مهم. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب رأس من رؤوس اليهود، وعدو من أعداء الدين والإسلام، وحارب النبي عليه الصلاة والسلام في كل موضع. ولم يذكر أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها أباها في ليل أو نهار، تخيل. ولا قال لها: أنت بنت كذا، وأصلا أبوك كان يفعل كذا، وأنتم أصلكم مثلا من اليهود، ولا قال لها ولا كلمة. بل مدحها عليه الصلاة والسلام يوما وقال: إنك بنت نبيين، أنت يعني من نسل أنبياء، أنت من نسل، إنك من 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 نسل ابنة نبي وتزوجت نبي، يعني أنها عليه الصلاة والسلام من نسل موسى عليه السلام، وأنها تزوجت محمدا عليه الصلاة والسلام. شوف يمدحها، ما عيرها عليه الصلاة والسلام بأمر يحاول أن يتلمسه في حياتها. كذلك من الأمور سرعة الغضب أحيانا، لا تغضب ولك الجنة كما في الحديث المشهور. الوسوسة هو سوء الظن، الوسوسة وسوء الظن ويوسوس أن عندها كذا أو فعلت كذا، أيضا ابتعد عن هذا، إن بعض الظن إثم. وكذلك معاقبة الزوج زوجته أمام أولادها أحيانا، انتبه لا تصرخ عليها أمام عيالك أو تقل أدبك عليها أمام أولادك، ممكن وأنتم لحالكم تتهاوشون، لكن أمام الأولاد، أمام الخادمة، أمام أهلك احفظ لسانك. كذلك الزوجة مع زوجها طبعا بلا شك في مثل هذا. كذلك كثرة الشكاية، كثرة الشكاية لا تنبغي. ظروف زوجك خلاص متواضعة، ما له داعي كل مرة ما عندنا كذا وما فعلنا كذا وصلحنا كذا، خلاص ارضي بما قسم الله لك. كثرة الشكاية، إبراهيم عليه السلام، ولعلي أختم إن شاء الله خلال الخمس دقائق، إبراهيم عليه السلام لما تزوج ابنه إسماعيل، وكان إبراهيم في الشام، أقبل إبراهيم عليه السلام زائرا فطرق الباب على بيت إسماعيل، فتحت امرأة إسماعيل الباب فقال أين زوجك؟ هي ما تدري من هذا الرجل كبير في السن، قالت أين، قال أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، خرج يعني يدبر لنا طعاما، أما يشتغل ويجيب طعام ولا يصيد لنا شيئا، خرج يعني يشتغل مثل الناس، خرج يبتغي لنا. قال كيف عيشكم؟ قالت شر عيش، ما عندنا إلا الماء والتمر، وجعلت تذم عيشها وعيش زوجها. تذم هذا عند رجل لا تعرفه ولا تدري هذا هو أبو الزوج، يعني لا يقول أن أحدكم، نعم ربما هي تشتكي إلى والد زوجها، هي ما تدري أنه والد زوجها أصلا. إبراهيم عليه السلام ما كان ساكن معهم في مكة، فتضايق إبراهيم من هذه المرأة الشكاية اللي كل من طرق الباب بدأت يعني تنشر غسيلها أمامه. فقال لها عليه الصلاة والسلام، حملها رسالة، قال إذا جاء زوجك فمريه أن يغير عتبة داره، وراح. فأقبل إسماعيل، كيف الحال وإيش الأخبار، من جاء، إيش في أخبار عندكم، من جاءكم اليوم من؟ قالت جاءنا اليوم رجل شايب كبير شكلك كذا وكذا. قال آه هذا أبي، جاء زائر، هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال لي إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة دارك. فقال هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، وطلقها. ثم مضى وقت وتزوج إسماعيل أخرى، فجاء إبراهيم زائرا، فلما جاء زائرا طرق الباب كما فعل في المرة الأولى وفتحت أين زوجك، قالت خرج يبتغي لنا، الرجل غير موجود، الزوج طالع يشتغل. فقال إبراهيم عليه السلام كيف عيشكم؟ قالت خير عيش. قال فما طعامكم؟ قالت اللبن واللحم. قال اللهم بارك لهم في اللحم، ودعا لها. ثم قال أعجبته أن المرأة تثني على الوضع وعلى زوجها وبيتهم، فقال إذا جاء زوجك فقولي له ثبت عتبة دارك. المرأة مضبوطة هذه، خلها عندك، ثبت عتبة دارك. فلما رجع إبراهيم عليه السلام، فلما رجع إسماعيل عليه السلام إلى بيته حدثته وقالت مر رجل كذا وكذا، قال هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقول ثبت عتبة دارك. قال هذا أبي وقد أوصاني بإمساكك. فالمرأة أيضا والرجل لا يكثر التشكي، إذا كان يمكن أن يحل مشكلة يحلها، لكن أيضا لا يكثر التشكي. والله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. من الأمور أيضا تعليم أهل البيت، يحرص أن يزيد أهله علما بالقراءة، يحضر معها محاضرات كذا. من ذلك أيضا ألا يحمل الزوجة أخطاء أهلها، أحيانا الزوج يتشارك مع صهره أخو الزوجة في تجارة، ثم هذا الصهر يخونه ويبدأ يقول للزوجة كل ما رآها إخوانك خونة، إخوانك سرقوني. طيب أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع يا أخي، أنا ما قلت لك شارك أخي ولا اقترحت عليك، أنا طلعني من الموضوع، وأنت لو لم تعلم أن أخي يمكن تستفيد منه لكان ما شاركته أصلا. فلا تحمل الزوجة أخطاء أهلها. عندها أخو متعاطي مخدرات، لا تدخلها في الموضوع. عندها أخو سرق منك مالا، لا تدخله في الموضوع. المرأة ما لها علاقة بهذا، وكذلك الزوجة في علاقتها مع الزوج. أيضا بقي أمور أخرى، تعامل مع أهل الزوجة أو الجيران ونحو، لعل الله ييسر لها إن شاء الله لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعل عيشهم قارة ورزقهم دارة، اللهم واحفظ جنودنا على الحدود وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم واحفظ أهلنا في الشام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمن ديارهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماءهم وتقبل شهداءهم، اللهم واشف مرضاهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في فلسطين، اللهم مكن للحق وأهله في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين بالصهاينة الظالمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.